أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا الثالث بعد 200 إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع الآية 58 بعد 100 بصفة خاصة، مع قول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مع اللقاء السابق بدأنا الحديث عن هذه الآية الكريمة من خلال في رحاب التفسير لسيدنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه الصحابة والرحمة والرضوان، ثم انطلقت إلى عدد من التفاسير الموجزة، فأخذت منها تفسير الآية لطالب العلم المبتدئ ولمن أراد اختصارا في تفسير الآية. وموعدنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع تفسير الآية بشيء من التفصيل والتوضيح بإذن الله جل وعلا، مع تفسير القرآن الكريم للشيخ الدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله. قال في الآية: الصفا والمروة هضبتان ملتحقتان حاليا بالمسجد الحرام، يسعى بينهما الحاج والمعتمر. من شعائر الله، من علامات دين الله في الحج والعمرة. والشعائر لغة جمع شعيرة، وهي العلامة. وكون الصفا والمروة من شعائر الله، أي من أعلام دينه ومتعبداته، تعبدنا الله بالسعي بينهما في الحج والعمرة. وشعائر الحج أي معالمه الظاهرة للحواس، التي جعلها الله أعلاما لطاعته ومواضع نسكه وعبادته، كالمطاف والمسعى والموقف والمرمى والمنحر. فمن حج البيت أي قصد الكعبة لأداء المناسك في موسم الحج، والحج الذي هو لغة القصد وشرعا قصد الكعبة للنسك المشتمل على الوقوف بعرفة في زمن مخصوص، أو اعتمر أي زار. والعمرة هي الزيارة مأخوذة من العمارة، كأن الزائر يعمر البيت الحرام بزيارته. وشرعا الزيارة لبيت الله المعظم بأعمال مخصوصة، وهي الإحرام والطواف والسعي بين الصفا والمروة، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا إثم عليه في أن يسعى بينهما. ومن تطوع خيرا أي ومن زاد خيرا على ما طلب منه، فإن الله شاكر عليم سبحانه وتعالى، له الحمد كله وله الشكر كله وله الثناء كله. وفي المعنى الإجمالي، كما أن الله عز وجل رفع شأن الكعبة بجعلها قبلة الصلاة رفع أمر الجبلين اللذين يشارفانها وهما الصفا والمروة، فجعلهما من مناسك الحج، فيجب بعد الطواف السعي بينهما 7 مرات. وقد كان منكم من يرى حرجا لأنه من عمل الجاهلية، ولكن الحق أنه من معالم الإسلام وشعائر الله، فلا حرج على من ينوي الحج أو العمرة أن يسعى بين هذين الجبلين، وليأتي المؤمن من الخير ما استطاع، فإن الله عليم بعمله ومثيبه عليه. هكذا في المعنى الإجمالي. وفي التفسير: إن الصفا والمروة من شعائر الله، السعي بين الصفا والمروة من معالم الحج ومناسكه، فمن أراد الحج أو العمرة وجب عليه أن يسعى بينهما بالطواف 7 أشواط، لأن هذا السعي مطلوب للشارع ومعدود من الطاعات. والشارع هنا بمعنى المشرع سبحانه وتعالى. والمتأمل في الآية يرى أنها نفت الحرج والمؤاخذة عمن سعى بين الصفا والمروة ولم تأمر بهذا السعي، والوقوف على سبب نزول الآية يوضح الأمر. روى البخاري عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة فقال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الآية. وفي رواية الترمذي عن أنس رضي الله عنه أنهما كانا من شعائر الجاهلية، وفي رواية للنسائي عن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال كان على الصفا والمروة صنمان من نحاس يقال لهما إساف ونائلة، كان المشركون إذا طافوا تمسحوا بهما. ويؤخذ من هذه الروايات أن بعض المسلمين كانوا يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة لأسباب، من أهمها أن هذا السعي كان من شعائرهم في الجاهلية، وأنه كان في الجاهلية مقترنا بالتمسح بصنمين أحدهما على الصفا والثاني على المروة. فلما جاء الإسلام أقر السعي بين الصفا والمروة بعد أن أزال الأصنام وجعل الذكر لله تعالى وحده، وهذا وأمثاله من السياسة الشرعية في الإسلام، فإنه إذا أقر أمرا كان معروفا في الجاهلية لحكمة تقتضي إقراره جرده من مظاهر الوثنية ووجهه إلى الله تعالى قصدا وذكرا. وقد اختلفت أقوال الفقهاء في حكم السعي بين الصفا والمروة، فمنهم من يرى أنه من أركان الحج كالإحرام والطواف والوقوف بعرفة، وإلى هذا الرأي ذهب الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك في أشهر روايتين عنه. ومنهم من يرى أنه واجب يجبر بالدم، وإلى هذا الرأي ذهب الأحناف، ومن حججهم أنه لم يثبت بدليل قطعي فلا يكون ركنا. وقيل السعي بين الصفا والمروة مستحب، وهو رأي مرجوح. وقال ابن كثير رحمه الله: والقول الأول أرجح، لأنه عليه الصلاة والسلام طاف بينهما وقال: لتأخذوا عني مناسككم. والقول الأول أرجح، لأنه عليه الصلاة والسلام طاف بينهما وقال: لتأخذوا عني مناسككم. فكل ما فعله في حجته صلى الله عليه وسلم تلك واجب لا بد من فعله في الحج إلا ما خرج بدليل، والله أعلم. واعلم أن السعي بين الصفا والمروة شعيرة موروثة عن أم إسماعيل عليهما السلام، فقد جاء في حديث طويل رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما بعدما ذكر أن إبراهيم عليه السلام جاء بهاجر وابنها إسماعيل عليهما السلام عند مكان البيت وتركهما، فقالت له: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ ثم قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. اللهم ارفق بعبادك ولا تضيعهم، واكشف الغمة عن الأمة يا رب العالمين. ومضى ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث إلى أن قال: حتى إذا نفد السقاء وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوه، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر: هل ترى أحدا؟ فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف ذراعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود، ثم جاوزت الوادي حتى أتت المروة فقامت عليه، إلى أن قال: ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. ومضى في الحديث إلى أن قال: فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، أي ماء زمزم. قال ابن كثير رحمه الله: فالساعي بين الصفا والمروة ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله عز وجل في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه، وأن يلتجأ إلى الله عز وجل ليزيح ما هو من النقائص والعيوب. اللهم اجبر كسرنا، واغفر ذنبنا، وفرج كروبنا، وأعنا على طاعتك، وجنبنا معصيتك، وتقبل منا الصلاة والصيام والقيام، وأعنا يا رب في رمضان على أن يكون خير رمضان لنا يا أرحم الراحمين. فيسأل الله عز وجل حاجته في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه، وأن يلتجأ إلى الله عز وجل ليزيح ما هو فيه من النقائص والعيوب، وأن يهديه إلى الصراط المستقيم. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم، وجنبنا النقائص والعيوب، فكلنا يا رب نقائص وكلنا عيوب، استرنا بسترك الجميل، وأن يثبته عليه إلى مماته. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة، كما فعل بهاجر عليها السلام. اللهم حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم ارزقنا المغفرة والسداد والهدى والرشاد، وارزقنا الاستقامة يا رب العالمين. رحم الله الدكتور عبد الله شحاتة، انتهى تفسيره ولم نزل عليه إلا بعض التعليقات الطفيفة أو الأدعية الخفيفة، والحمد لله رب العالمين. وتعالوا بنا إلى تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان. قال رحمه الله تعالى: إن الصفا والمروة جبلان معروفان، يقال للصفا جبل أبي قبيس. التشكيل شوية، أبي قبيس أو أبي قبيس، وللمروة قعيقعان من الأسماء التي بدأت تتلاشى يعني، وهما شرقي الكعبة. وقد كانت أم إسماعيل رضي الله عنها تصعد عليهما لتتحسس هل حولها أحد، وذلك بعد أن نفد منها التمر والماء وتقلص لبنها وجاع ابنها. والقصة مطولة كما هي في صحيح البخاري رحمه الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. سبحان ربي العظيم وبحمده، رب اغفر لي ولوالدي ولمن له حق علي وفضل علي، وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، رب اغفر لهم وارحمهم واجمعنا بالفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجاهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي سخطك أو ينزل بي عقابك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين آمين آمين. إن الصفا والمروة من شعائر الله، من للتبعيض، يعني بعض شعائر الله. والشعائر جمع شعيرة، وهي التي تكون علما في الدين، يعني من معالم الدين الظاهرة، لأن العبادات منها خفية بين الإنسان وربه، ومنها أشياء علم ظاهر بين وهي الشعائر. وقوله تعالى من شعائر الله، ليس المراد أن نفس الجبل من الشعائر، بل المراد الطواف بهما من الشعائر. ولهذا قال تعالى فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وأضيفت الشعائر إلى الله لأنه هو الذي شرعها وأثبتها وجعلها طريقا موصلا إليه. قوله تعالى فمن حج البيت، حج في اللغة بمعنى قصد. إذن حج البيت أي قصده لأداء مناسك الحج، والبيت هو بيت الله أي الكعبة. يقول تعالى أو اعتمر، أو للتنويع، لأن قاصد البيت إما أن يكون حاجا وإما أن يكون معتمرا. والعمرة في اللغة الزيارة، والمراد بها زيارة البيت لأداء مناسك العمرة. قوله تعالى فلا جناح عليه، لا نافية للجنس، وجناح اسمها وخبرها فلا وخبرها أن يطوف بهما، خبرها أن وما دخلت عليه، يعني أن يطوف بهما، أي لا جناح عليه في التطوف بهما. والجناح هو الإثم، فيعني فلا إثم عليه في أن يتطوف بهما، وإنما نفى الإثم لأنهم كانوا يتحرجون من الطواف بهما. قوله تعالى أن يطوف بهما، يطوف أصلها يتطوف، ولكن قلبت التاء طاء لعلة تصريفية فصار يطوف، وبهما المراد بينهما كما تفسره سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى ومن تطوع خيرا، أي ازداد خيرا في الطاعة، فيشمل الواجب والمستحب. وتخصيص التطوع بالمستحب اصطلاح فقهي، أما في الشرع فإنه يشمل الواجب والمستحب. ومن شرطية، تطوع فعل الشرط، وجواب الشرط فإن الله شاكر عليم. خيرا يجوز في إعرابها وجهان، الوجه الأول أن تكون منصوبة بنزع الخافض والتقدير، ومن تطوع بخير فإن الله شاكر عليم. والوجه الثاني أن تكون مفعولا لأجله، أي ومن تطوع لأجل الخير وطلبه فإن الله شاكر عليم. قوله تعالى فإن الله شاكر، أي فالله يشكر، وهو سبحانه وتعالى شاكر وشكور، وهذا من أسمائه سبحانه وتعالى. وشكره تعالى أنه يثيب العامل أكثر من عمله، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، نسأل الله من واسع فضله. وقوله تعالى عليم، أي ذو علم، وعلمه تعالى محيط بكل شيء، لقوله تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقرن العلم بالشكر لاطمئنان العبد إلى أن عمله لن يضيع، فإنه معلوم عند الله ولا يمكن أن يضيع منه شيء. يعني إذا علم العامل أن الله تعالى شاكر وأنه عليم، فإنه سيطمئن غاية الطمأنينة إلى أن الله سبحانه وتعالى سيجزيه على عمله بما وعده به ويعطيه أكثر من عمله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلمات. من فوائد الآية مشروعية الطواف بين الصواف والمروة، ويؤخذ ذلك من كونه من شعائر الله. وهل هو ركن أو واجب أو سنة؟ اختلف في ذلك أهل العلم على أقوال ثلاثة، فقال بعضهم إنه ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، قال بعضهم إنه واجب من واجبات الحج يجبر إذا ترك بدم ويصح الحج بدونه، وقال آخرون إنه سنة وليس بواجب. والقول بأنه سنة ضعيف جدا، لأن قوله تعالى من شعائر الله يدل على أنه أمر مهم، لأن الشعيرة ليست هي السنة فقط، الشعيرة هي طاعة عظيمة لها شأن كبير في الدين. بقي أن يكون مترددا بين الركن والواجب، والأظهر أنه ركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، وقالت عائشة والله ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. فالأقرب أنه ركن وليس بواجب. وإن كان الموفق رحمه الله وهو من مشائخ مذهب الإمام أحمد اختار أنه واجب يجبر بدم، ممكن اللجوء لمثل هذه الفتوى في بعض الحالات الشديدة جدا، مع أنه الآن مثلا لا يستطيع الإنسان أن يسعى بين الصفا والمروة، صار يجد الكرسي والمتحرك، وصار يجد العربة الكهربائية، ويجد من يحمله للسعي، فالأمر بإذن الله يعني ميسر، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ومن فوائد الآية دفع ما توهمه بعض الصحابة من الإثم بالطواف بالصفا والمروة، لقوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وعلى هذا فلا ينافي أن يكون الطواف بينهما ركنا من أركان الحج أو واجبا من واجباته أو مشروعا من مشروعاته، وذلك أن أناسا من الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية المذكورة في القرآن، منات الثالثة الأخرى، وهي في المشلل مكان قرب مكة، فكانوا يتحرجون من الطواف بالصفا والمروة وقد أهلوا لمناه، فلما جاء الإسلام سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فعلى هذا يكون النفي هنا لدفع ما وقع في نفوسهم من التحرج، لأنها من شعائر الله وليس لبيان أصل الحكم. وفيه سبب آخر لتحرج الناس من الطواف بهما، وهو أنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، فكانوا يطوفون بهما فكما كانوا يطوفون بالبيت أيضا، فذكر الله عز وجل الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بالصفا والمروة، فقالوا لو كان ذلك جائزا لذكره الله عز وجل، فهذا دليل على أنه ليس بمشروع لأنه من أعمال الجاهلية فلا نطوف، فأنزل الله هذه الآية. وفيه أيضا سبب ثالث، وهو أنه يقال إنه كان فيهما صنمان إساف ونائلة، وقيل إنهما كان رجلا وامرأة زنيا في جوف الكعبة، فمسخهما الله سبحانه وتعالى حجارة، فكان من جهل العرب أن قالوا هذان مسخ حجارة، إذا لابد أن يكون هناك سرا وسببا، فأخرجوا بهما عن الكعبة، فأخرجوا بهما يعني أخرجوهما عن الكعبة واجعلوهما على الجبلين الصفا والمروة نطوف بهما ونتمسح بهما. وهكذا كانت الجاهلية، وقد كان، وعلى هذا يقول أبو طالب وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمفض السيول من إساف ونائل، مفض السيول مجرى الوادي المعروف الذي بين الصفا والمروة. فالحاصل أن هذه ثلاثة أسباب في نزول الآية، وأظهرها السبب الأول، أظهرها على أنه يعني استئناف، وإلا يمكن أن نقول أن هذه ثلاثة أسباب في نزول الآية وأظهرها على البدلية، وأظهرها السبب الأول على أنه لا مانع من تعدد الأسباب. ومن فوائد الآية أن الطواف بالصفا والمروة من طاعة الله، لقوله تعالى ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومنها أن الطاعة خير، لقوله تعالى ومن تطوع خيرا، ولا ريب أن طاعة الله سبحانه وتعالى خير للإنسان في حاله ومآله. نسأل الله أن يصلح لنا الحال والمآل والبال والعيال في الحل والترحال، اللهم أمين. ومنها إثبات اسم الشاكر لله تعالى، لقوله تعالى فإن الله شاكر، ومنها إثبات اسم العليم، فالعليم اسم لله عز وجل، إثبات العليم اسما لله تعالى، قوله تعالى شاكر عليم. ومنها إثبات صفة الشكر والعلم، لقوله تعالى شاكر عليم، لأنهما اسمان دالان على الصفة وعلى الحكم إن كان متعديا، فقوله تعالى عليم يدل على العلم وهذه هي الصفة، ويدل على الحكم بأن يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. انتهى تفسير ابن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان، جميل، بل جميل جدا. وتعالوا بنا إلى تفسير الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى، قال في الآية والصفا والمروة جبلان صغيران يعرفهما الذين زاروا الأماكن المقدسة والذين لم يذهبوا أسأل الله أن يروهما عين اليقين، أسأل الله أن يروهما عين اليقين، أسأل الله أن يروهما عين اليقين، وحين يرونهما يكون هذا علم اليقين. وهذان الجبلان كانت سيدتنا هاجر أم إسماعيل قد ترددت بينهما لتطلب الماء لولدها بعد أن تركهما إبراهيم عند بيت الله الحرام. وبالله عليك فبماذا تفكر؟ امرأة عندما يتركها زوجها مع رضيعها في مكان لا طعام فيه ولا ماء، هنا قالت هاجر قولتها المشهورة إلى من تكلنا؟ الله أمرك بهذا؟ فقال سيدنا إبراهيم نعم، فقالت إذن لن يضيعنا، لقد استغنت بالخالق عن المخلوق ولم تنطق مثل هذا القول إلا بوحي من المسبب. وهذه أول قضية إيمانية مع ملاحظة الأرضية الإيمانية التي وجدت عليها حينما دعا إبراهيم عليه السلام ربه قائلا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وإذا قرأت غير ذي زرع فاعلم أنه غير ذي ماء، فحيث يوجد الماء يوجد الزرع، فالماء هو الأصل الأصيل في استبقاء الحياة، وعندما يغيب الماء عن أم ووليدها فماذا يكون حالهما؟ لقد عطش ولدها وأرادت أن تبحث عن نبع ماء أو طير ينزل في مكان لتعلم أن فيه ماء، أو ترى قافلة تسير ومعها ماء، لذلك خرجت إلى أعلى مكان وتركت الوادي وصعدت إلى أعلى جبل الصفا فلم تجد شيئا، فنظرت إلى الجهة الأخرى إلى المروة وصعدت عليها فلم تجد شيئا، وظلت تتردد بين الصفا والمروة 7 أشواط. ولنا أن نتصور حالتها، امرأة في مثل سنها وفي مثل وحدتها وفي مثل عدم وجود ماء عندها، ولا بد أنها عطشت كما عطش وليدها. وعندما بلغ منها الجهد انتهت محاولاتها وعادت إلى حيث يوجد الوليد، ولو أن سعيها بين الصفا والمروة أجدى فرأت ماء لقلنا إن السعي وحده قد جاء لها بالماء، لكنها هي التي قالت من قبل إذا لن يضيعنا، وهي بهذا القول قد ارتبطت بالمسبب لا بالسبب، فلو أنه أعطاها بالسبب المباشر وهو بحثها عن الماء لما كان عندها حجة على صدقها في قولها إذا لن يضيعنا. ويريد الحق سبحانه وتعالى أن ينتهي سعيها 7 مرات بلا نتيجة، وتعود إلى وليدها فتجد الماء عند قدم الوليد. وهكذا صدقت هاجر في يقينها عندما وثقت أن الله لن يضيعها، وأراد الله أن يقول لها: نعلم لن أضيعك وليس بسعيك ولكن بقدم طفلك الرضيع يضرب بها الأرض فينبع منها الماء. وضرب الوليد للأرض بقدمه سبب غير فاعل في العادة، لكن الله أراده سببا حتى يستبقي السببية ولو لم تؤدي إلى الغرض. وحين وجدت هاجر الماء عند قدم رضيعها أيقنت حقا أن الله لن يضيعها، وظل السعي شعيرة من شعائر الحج إلى بيت الله الحرام استدامة لإيمان المرء بالمسبب وعدم إهماله للسبب. وحتى يقبل الإنسان على كل عمل وهو يؤمن بالمسبب، ولذلك يجب أن نفرق بين التوكل والتواكل. إن التوكل عمل قلبي وليس عمل جوارح، والتواكل تعطيل جوارح. ليس في الإسلام تواكل، إنما الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. وكذا قيل: الأخذ بالأسباب واجب وتركها معصية والاعتماد عليها شرك. هكذا كان توكل هاجر، لقد عملت وتوكلت على الله فرزقها الله بما تريد بأهون الأسباب، وهي ضربة قدم الوليد للأرض. وبقيت تلك المسألة شعيرة من شعائر الحج، وهي سبعة أشواط بين الصفا والمروة. وعندما غفل الناس عن عبادة الله ودخلت عبادة الأصنام في الجزيرة العربية، أوجدوا على جبل الصفا صنما سموه إسافا، وعلى المروة صنما أسموه نائلة، وكانوا يترددون بين إساف ونائلة لا بين الصفا والمروة. لقد نقلوا العبادة عن خالصية التوحيد إلى شائبية الوثنية. فلما جاء الإسلام أراد الله ألا يوجه المسلمين في صلاتهم إلى البيت المحرم إلا بعد أن يطهر البيت ويجعله خالصا لله. فلما ذهب بعض المؤمنين إلى الكعبة تحرجوا أن يسعوا بين الصفا والمروة، لأن إسافا ونائلة فوق الجبلين، فكأنهم أرادوا أن يقطعوا كل صلتهم بعادات الجاهلية، واستكبر إيمانهم أن يترددوا بين إساف ونائلة. فأنزل الله قوله الحق: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أي لا تتحرجوا في هذا الأمر، لأنكم ستسعون بين الصفا والمروة لا بين إساف ونائلة كما كان يفعل المشركون الوثنيون، إذن فالعمل هنا كان بالنية. لقد كانت نية السعي الأول عند هاجر هي الإيمان بالله والأخذ بالأسباب، لكن الوثنية قلبت قمة الإيمان إلى حضيض الكفر، وكان لابد أن يستعيد المسلمون نية الإيمان الأولى عند زيارة البيت المحرم بالسعي بين الصفا والمروة. فنحن في الإسلام نرضخ لأمر الآمر، قال لنا: قبلوا الحجر الأسود، وفي الوقت نفسه أمرنا أن نرجم الحجر الذي يرمز إلى إبليس. هكذا تكون العبرة بالنية، حجر يقبل وحجر يرجم. علمنا الحكمة ولم نعلم، فحكمة الحكم أن الله قد حكم. فأمرنا: قبلوا الحجر الأسود، سن لنا نبينا عليه الصلاة والسلام ذلك. وقد وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمام الحجر وقبله وقال: والله أعلم إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. مادة الحجر هي، فهنا نقبل الحجر الأسود، وهناك نرجم الحجر الذي يرمز إلى إبليس فيما يعرف برمي الجمرات كواجب من واجبات الحج. هكذا تكون العبرة بالنية وليس بشكل العمل، وتكون العبرة في إطاعة أمر الله. وكأن الحق بهذه الآية يقول للمؤمنين إن المشركين عبدوا إسافا ونائلة، لكن أنتم اطرحوا المسألة من بالكم واذهبوا إلى الصفا والمروة، فالصفا والمروة من شعائر الله وليست من شعائر الوثنية، ولكن ضلال المشركين هو الذي خلع عليهم الوثنية في إساف وفي نائلة. لقد أراد الوثنيون بوضع إساف على الصفا ونائلة على المروة أن يأخذوا صفة التقديس للأوثان، فلولا أن الصفا والمروة من المقدسات سابقا لما وضعوا عليهما أحجارهم ولما جاءوا بأصنامهم ليضعوها على الكعبة. هذا دليل على أن قداسة هذه الأماكن أسبق من أصنامهم. لقد حموا وثنيتهم بوضع إساف ونائلة على الصفا والمروة. وبعد أن بين الحق للمؤمنين أن الصفا والمروة من شعائر الله، ينبه على أن المكين ساكن المكان لا ينجس المكان، بدليل أن الإيمان عندما كتبت له الغلبة كسر الأصنام وأزالها من الكعبة وأصبح البيت طاهرا. وعندما كان المؤمنون يتحرجون عن أن يفعلوا فعلا من أفعال الجاهلية طمأنهم الحق سبحانه وتعالى فقال لهم إن الصفا والمروة من شعائر الله. وكلمة صفا معناها الحجر الأملس، وأصبح كذلك من كثرة الملامسين له على مر الزمان. وقيل إن الصفا منسوبة إلى اصطفاء آدم، وقيل إن المروة منسوبة إلى المرأة التي هي حواء، لكنه كلام يقال لا نتوقف عنده كثيرا لأنه علم لا ينفع وجهل لا يضر. فالمهم بالنسبة لنا أنه مكان ترددت بينه هاجر وهي تطلب الماء لابنها. إن الحق جعل السعي بينهما من شعائر الله، والشعائر هي معالم العبادة وتطلق دائما على المعالم المكانية، ويقال هذا مطاف وهذا مسعى وهذا مرمى الجمرات وهذا المشعر الحرام. إن كلمة المشعر تعني المكان الذي له عبادة مخصوصة، وبما أن الصفا والمروة مكانان فقد جاء وصفهما بأنهما من شعائر الله. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، كأن الحج والعمرة لهما شيء يجعلهما في مقام الفرضية، ولهما شيء آخر يجعلهما في مقام التطوع. فإن أدى المسلم الحج والعمرة مرة يكون قد أدى الفرض، وهذا لا يمنع من أن تكرار الحج والعمرة هو تطوع مقبول بإذن الله، له شكر من الله جل في علاه. وساعة أن نقول لا جناح عليك أن تفعل كذا، فمعنى ذلك أنك إن فعلت فلا إثم عليك، لكن ليس خطأ في أن تفعل وليس فرضا في أن تفعل. وهذا ما جعل بعض الناس يقولون إن السعي بين الصفا والمروة ليس ركنا من أركان الحج. ونقول لهؤلاء هذه آية جاءت لسبب، وهو أنهم كانوا يتحرجون من الطواف في مكان يطوف فيه المشركون، فقال لهم فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إن نفي الجناح لا يعني أنك إن لم تفعل يصح حجك أو عمرتك، لا، إنه سبحانه يرد على حالة كانوا يتحرجون منها. قوله تعالى يطوف بهما، يطوف بهما أن يطوف بهما يستدعي منا وقفة. إن الحاج أو المعتمر يسعى بين الصفا والمروة، فلماذا وصف الحق هذا السعي بالطواف فقال أن يطوف بهما؟ لكي نعرف ذلك لابد أن نوضح معنى طافة وجال ودار. إن طافة تعني دار حول الشيء، فما هي الدورة التي بين الصفا والمروة حتى يسميها أو حتى يسميها الحق طوافا؟ إن الدائرة حول الدائرة يبدأ من أي نقطة منها كبداية لتكون تلك النقطة نهاية، فكل طواف حول دائرة تجد فيه أن كل بداية فيها تعتبر نهاية، وكل نهاية تعتبر بداية، وأي حركة من وإلى شيء واحد يصنع دائرة. وصحيح
أن من يسعى بين الصفا والمروة لا يدور، ولكنه سيذهب من الصفا إلى المروة، ثم ينقلب عائدا إلى الصفا، ثم منها إلى المروة، وهكذا يصير الأمر طوافا، وهكذا يصير الأمر طوافا. ومثال آخر في حياتنا اليومية، إن الشرطي الذي يطوف لحراسة الشوارع والمنازل بالليل قد يلف المدينة كلها، ويمكن أن يلف شارعا واحدا هو مكان حراسته، هذا الدوران في الشارع من أوله إلى آخره عدة مرات يسمى طوافا بينهما، وهكذا نفهم معنى يطوف بهما، أي يمشي بينهما عدة مرات من بداية إلى نهاية. وهكذا نجد أن السعي بين الصفا والمروة هو جزء من شعائر الحج والعمرة، ونجد أن الفرضية في الحج والعمرة أساسية، وأن التطوع بتكرار الحج والعمرة هو خير، لذلك ختمت الآية ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وهذا القول يقتضي أن نفهم أن الشاكر أصابته نعمة من المشكور، فما الذي أصاب الحق هنا من تكرار الحج؟ إن المؤمن عندما يؤدي ما افترضه الله عليه فهو يؤدي الفرض، لكن عندما يزيد بالتطوع حبا في النسك، حبا في النسك ذاته، فهذه زيادة بشكره الله عز وجل عليها، فهذه زيادة يشكره الله عليها. إذن فالشكر من الله عز وجل يفيد أن نعمة ستجيء. والحق سبحانه وتعالى حين يفترض على عبد كذا من الفروض يلتزم العبد بذلك، فإذا زاد العبد من جنس ما افترضه الله عليه فقد دل ذلك على حبه وعشقه للتكليف من الله، وإذا ما أحب وعشق التكليف من الله بدون أن يطلبه الله منه ويلزمه به بل حببه إليه فهو يستحق أن يشكره الله عليه. وشكر الله للعبد هو عطاء بلا نهاية. انتهى تفسير الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى. وفي زهرة التفاسير الشيخ محمد أبي زهرة رحمه الله تعالى قال: ما زالت النصوص القرآنية الشريفة تتكلم حول الكعبة من ناحية كونها قبلة، وأن الصلاة لا تصح من غير الاتجاه إلى البيت الحرام، وإنه مما حول البيت والصفا والمروة، وهما جبلان مجاوران للكعبة. قيل إن هاجر أم إسماعيل كانت تتردد بينهما عندما أصابها الجوع والعطش، وهي تناجي ربها أن يمن عليها بالغوث، فأنبع الله تعالى لها زمزم. وقيل كانت لها طعاما وغذاء، طعام طعم وشفاء سقم، فكانت طعاما وغذاء وشفاء للعلة من عطشها. وقد قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والشعائر جمع شعيرة، وهي المتعبد الذي يكون فيه عبادة الله تعالى والقيام بحق الطاعة. وفي هذا النص تقرير بأن الصفا والمروة موضع تعبد لله تعالى. وقد قال بعض العلماء: إن ذكر أنهما من شعائر الله، إن ذكر أنهما من شعائر الله دليل على طلب السعي بينهما، ولكن ابن جزي الكلب الفقيه المالكي ضعف هذا، ولكن لا نجد فيه ما يسوغ التضعيف، لأن كونهما متعبدا يدل على طلب التعبد عندهما. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام التعبد فيهما بطلب السعي بينهما، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. يكون فسعوا فعل أمر وأسعوا، نعم، كقوله تعالى: فسعوا إلى ذكر الله، إن الله كتب عليكم السعي فسعوا أو فسعوا. وإنه صلى الله عليه وسلم في حجه واعتماره سعى، والناس بين يديه وهو وراءهم لأنه كان راكبا، فهو منسك من مناسك الحج والعمرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لتأخذوا عني مناسككم. يقول تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر. فمن قصد البيت حاجا أو معتمرا فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والحج هو المعروف بأركانه، وركنه الأكبر الوقوف بعرفات، ومن مناسكه النحر ورمي الجمار والوقوف بالمزدلفة. أما العمرة فهي زيارة البيت والطواف حوله والسعي بين الصفا والمروة، وقد سعى فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان النص في هذه الآية: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ونتكلم هنا في ثلاثة أمور. أولها أن نفي الجناح، والجناح هو الميل إلى الإثم، يقتضي نفي الإثم لا الوجوب، لأن نفي الإثم يؤدي إلى معنى الجواز لا الوجوب، أو الطلب فرضا أو سنة. فمن أين جاء الطلب؟ نقول إن الطلب جاء من كلمة شعائر الله أولا، وقد بينا ذلك، ومن بيان النبي صلى الله عليه وسلم بأن بين أن السعي كتب علينا، ومن مداومته صلى الله عليه وسلم على السعي في عمرته وحجه. ولذلك قال مالك وأحمد والشافعي: إن السعي فرض. قال أبو حنيفة: واجب، وهو مرتبة بين السنة المؤكدة والفرض عنده، ويعرفونه بأنه ما ثبت طلبه الحتمي اللازم بدليل ظني فيه شبهة. الثاني: لماذا عبر سبحانه بنفي الجناح ولم يعبر بالطلب؟ ولا شك أنه كان ثمة موجب لنفي الإثم وجعله أساس القول، ولقد قيل في هذا كلام فردته بعض كتب التفسير، قالوا إنه كان على الصفا فرددته بعض كتب التفسير، قالوا إنه كان على الصفا صنم اسمه إساف، وعلى المروة صنم اسمه نائلة. قد تحرج بعض المسلمين من السعي بينهما لمكان هذين الصنمين الذين كان أهل الجاهلية يعبدونهما، ولأن الوحدانية طردت الوثنية من القلوب، فنفى الله تعالى الإثم لهذا. ولا يمنع نفي الإثم من الوجوب أو الطلب بشكل عام. وقيل إن بعض الأنصار لم يجدوا النص على السعي في القرآن فتحرجوا من أن يفعلوا ما كان يفعله الجاهليون من غير نص، فبين أنه لا إثم، ودل على الطلب بالنص الذي صدر به القول فيهما وبعمل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. الأمر الثالث: قوله تعالى أن يطوف بهما، أصل يطوف يتطوف، قلبت التاء طاء وادغمت الطاء في الطاء، قوله تعالى وليطوف كقوله تعالى وليطوف بالبيت العتيق. والتطوف المبالغة في الطواف بأن يعددوه ولا يكتفوا بواحدة، ولكن الصفا والمروة لا يطوف حولهما ولكن يسعى بينهما، والمشابهة بينهما ليست بعيدة، لأن السعي على الأرض بينهما وتكرار ذلك 7 مرات فكان كالطواف في الأرض التي بينهما. والله سبحانه وتعالى هو مبين مناسك الحج بالقرآن والسنة النبوية المبينة للقرآن. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. التطوع المبالغة في الطاعة فيما أمر الله تعالى به من فرض وواجب ومندوب، فهي المبالغة في أصل الطاعة، وإطلاقها على النفل غير المفروض والمندوبات ونحو ذلك هو من قبيل الاصطلاح الفقهي، باعتبار أن النوافل والمندوبات مكملات للفرائض التي هي أصل الطاعات. وخيرا وصف لمصدر محذوف وهو مفعول مطلق، والوصف يقوم فيه أحيانا مقام المصدر كما في قوله تعالى واذكروا الله كثيرا. والخير كل ما يكون فيه نفع للناس وأداء لما أمر الله وقيام بالواجبات الاجتماعية والإنسانية والدينية. ووصف طاعات الله أو المبالغة في الأداء بأنها خير لأنها في ذاتها خير، ولا يكون ما يأمر الله تعالى به إلا خيرا خالصا ونافعا خالصا، فكل أمر من الله تعالى فهو نافع لا ينفع سواه. ومن تطوع خيرا فعل شرط جزاؤه قوله تعالى فإن الله شاكر عليم، وهذه الجملة السامية هي دالة على الجزاء متضمنة له، لأن تقدير الجواب فله أجر يكافئ ما فعل، لأن الله شاكر عليم أي مجاز حسنا على ما فعل لأن الله شاكر. والتعبير بالشكر في هذا وهو أعظم من أن يشكر عبدا له، فالكل منه وإليه، وقد وصف نفسه بأنه غفور شكور، فكيف يشكر المنعم من أنعم عليه وكل ما يقدم العبد من طاعات هو شكر للمنعم جل جلاله، وشكر المنعم واجب بالعقل والنقل، فكيف يكون الله شاكرا لأنعمه؟ ولكن عبر بذلك تكميلا لنعمه وتفضله أولا، كما يشكر من يقوم بالواجب تفضلا، ولتحريض العبد على كمال الطاعة ثانيا، ولتعليم العبد شكر النعم ثالثا، ولإثبات رضوان الله تعالى رضوانا كاملا، فإن الشكر زيادة في الرضوان والرضوان الجزاء. وقد وصف الله سبحانه وتعالى نفسه مع الشكر الدال على الرضا بقوله عليم، أي وصف نفسه بالعلم للدلالة على أنه عالم بما يقوم بمن يقوم بالطاعات فيجازيه، ومن يعمل بالمعصية فيجزيه بالسوء سوءا، فهو إشعار للطائع بأنه يعمل تحت رعاية الله تعالى، تحت سمعه وبصره، وهو القائم بكل ما في الوجود، وهو القادر على مكافأة كل بما يعمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وإن الله تعالى من أول قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، الآية 40، كان كلامه في بني إسرائيل وكفرهم بنعم الله تعالى ومخالفتهم لشرائع النبيين الجامعة لرسائل الله تعالى إلى خلقه وما تخلل ذلك من حديث عن استقبال القبلة، كان ردا على سفاهتهم وغيهم، ثم ما كان يومئ إليه تحويل القبلة من إيذاء بفتح مكة وأن ذلك يحتاج إلى جهاد، فبين سبحانه وتعالى أن عدة الجهاد الصب والصلاة، ثم جاء ذكر الصفا والمروة تبعا لذكر الكعبة وما حولها. انتهى تفسير زهرة التفاسير للشيخ محمد أبي زهرة عليه سحائب الرحمة والرضوان، وتعالوا بنا إلى الظلال. قال رحمه الله: هناك عدة روايات عن سبب نزول هذه الآية، أقربها إلى المنطق النفسي المستفاد من طبيعة التصور الذي أنشأه الإسلام في نفوس المجموعة السابقة إلى الإسلام من المهاجرين والأنصار. الرواية التي تقول: إن بعض المسلمين تحرجوا من الطواف بالصفا والمروة في الحج والعمرة بسبب أنهم كانوا يسعون بين هذين الجبلين في الجاهلية، وأنه كان فوقهما صنمان هما إساف ونائلة، فكره المسلمون أن يطوفوا كما كانوا يطوفون في الجاهلية. قال البخاري بسنده عن عاصم بن أنس عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنسا عن الصفا والمروة، قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وقال الشعبي: كان إساف على الصفا وكانت نائلة على المروة، وكانوا يستلمونهما، فتحرجوا بعد الإسلام من الطواف بينهما، فنزلت هذه الآية. ولم يرد تحديد لتاريخ نزول هذه الآية، والأرجح أنها نزلت متأخرة عن الآيات الخاصة بتحويل القبلة، ومع أن مكة قد أصبحت دار حرب بالنسبة للمسلمين، فإنه لا يبعد أن بعض المسلمين كانوا يتمكنون أفرادا من الحج ومن العمرة، وهؤلاء هم الذين تحرجوا من الطواف بين الصفا والمروة، وكان هذا التحرج ثمرة التعليم الطويل ووضوح التصور الإيماني في نفوسهم، هذا الوضوح الذي يجعلهم يتحرزون ويتوجسون من كل أمر كانوا يزاولونه في الجاهلية، إذ أصبحت نفوسهم من الحساسية في هذه الناحية بحيث تفزع من كل ما كان من الجاهلية وتتوجس أن يكون منهيا عنه في الإسلام، الأمر الذي ظهر بوضوح في مناسبات كثيرة. كانت الدعوة الجديدة قد هزت أرواحهم هزا وتغلغلت فيها إلى الأعماق، فأحدثت فيها انقلابا نفسيا وشعوريا كاملا، حتى لينظرون بجفوة وتحرز إلى ماضيهم في الجاهلية، ويحسون أن هذا شطر من وأن هذا شطر من حياتهم، قد انفصلوا عنه انفصالا كاملا، فلم يعد منهم ولم يعودوا منه، وعاد دنسا ورجسا يتحرزون من الإلمام به. وإن المتابع لسيرة هذه الفترة الأخيرة في حياة القوم ليحس بقوة أثر هذه العقيدة العجيب في تلك النفوس، يحس التغير الكامل في تصورهم للحياة، حتى لكأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمسك بهذه النفوس فهزها هزة نفضت عنها كل رواسبها وأعاد التأليف ذراتها على نسق جديد، كما تصنع الهزة الكهربية في تأليف ذرات الأجسام على نسق آخر غير الذي كان. وهذا هو الإسلام، هذا هو انسلاخا كاملا عن كل ما في الجاهلية، وتحرجا بالغا من كل أمر من أمور الجاهلية، وحذرا دائما من كل شعور وكل حركة كانت النفس تأتيها في الجاهلية، حتى يخلص القلب للتصور الجديد بكل ما يقتضيه. فلما أن تم هذا في نفوس الجماعة المسلمة أخذ الإسلام يقرر ما يريد الإبقاء عليه من الشعائر الأولى مما لا يرى فيه بأسا، ولكن يربطه بعروة الإسلام بعد أن نزعه وقطعه عن أصله الجاهلي. فإذا أتاه المسلم فلا يأتيه لأنه كان يفعله في الجاهلية، ولكن لأنه شعيرة جديدة من شعائر الإسلام تستمد أصلها من الإسلام. وهنا نجد مثالا من هذا المنهج التربوي العميق، إذ يبدأ القرآن بتقرير أن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فإذا طوف بهما مطوف فإنما يؤدي شعيرة من شعائر الله، وإنما يقصد بالطواف بينهما إلى الله. ولقد انقطع ما بين هذا الطواف الجديد وطواف الجاهلية الموروث، وتعلق الأمر بالله سبحانه لا بإساف ونائلة وغيرهما من أصنام الجاهلية. ومن ثم فلا حرج ولا تأثم، فالأمر غير الأمر والاتجاه غير الاتجاه، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقد أقر الإسلام معظم شعائر الحج التي كان العرب يؤدونها، ونفى كل ما يمت إلى الأوثان وإلى أوهام الجاهلية، وربط الشعائر التي أقرها بالتصور الإسلامي الجديد وبوصفها شعائر إبراهيم التي علمه ربه إياها. وسيأتي تفصيل هذا عند الكلام على فريضة الحج في موضعه من سياق السورة بإذن الله تعالى. فأما العمرة فكالحج في شعائرها فيما عدا الوقوف بعرفة دون توقيت بمواقيت الحج. وفي كلا الحج والعمرة جعل الطواف بين الصفا والمروة من شعائرهما، ثم يختم الآية بتحسين التطوع بالخير إطلاقا، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، فيلمح إلى أن هذا الطواف من الخير، وبذلك ينفي من النفوس كل حرج، ويطيب القلوب بهذه الشعائر، ويطمئنها على أن الله يعدها خيرا ويجازي عليها بالخير، وهو يعلم ما تنطوي عليه القلوب من نية وشعور. ولا بد أن نقف لحظة أمام ذلك التعبير الموحي، فإن الله شاكر، إن المعنى المقصود إن الله يرضى عن ذلك الخير ويثيب عليه. ولكن كلمة شاكر تلقي ظلالا ندية وراء هذا المعنى المجرد، تلقي ظلال الرضا الكامل، حتى لكأنه الشكر من الرب للعبد. سبحان الله، كما تقول لفلان أنا شاكر لك صنيعك هذا. ومن ثم توحي بالأدب الواجب من العبد مع الرب، فإذا كان الرب يشكر لعبده الخير فماذا يصنع العبد ليوفي الرب حقه من الشكر والحمد؟ يا رب لك الحمد والشكر كالذي تقول وكالذي نقول وخيرا مما نقول. فإن الله شاكر عليم، تلك ظلال التعبير القرآني التي تلمس الحس بكل ما فيها من الندى والرفق والجمال. يستهدف هذا الدرس تصحيح عدد من القواعد التي يقوم عليها التصور الإيماني الصحيح مع الاستمرار في مواجهة يهود المدينة الذين لا يكفون عن تلبيس الحق بالباطل في هذه القواعد، وكتمان الحق الذي يعلمونه في شأنها، وإيقاع البلبلة والاضطراب فيها. ولكن السياق يتخذ في هذا الدرس أسلوب التعميم وعرض القواعد العامة التي تشمل اليهود وغيرهم ممن يرصدون للدعوة وكذلك يحذر المسلمين من المزالق التي تترصدهم في طريقهم بصفة عامة. ومن ثم نجد بيانا في موضوع الطواف بالصفا والمروة بسبب ما كان يلابس هذا الموضوع من تقاليد الجاهلية، وهو بيان يتصل كذلك بمسألة الاتجاه إلى المسجد الحرام في الصلاة وإقرار شعائر الحج إلى هذا البيت. لذلك يليه في السياق بيان في شأن أهل الكتاب الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى، وحملة عنيفة عليهم مع فتح باب التوبة لمن يريد أن يتوب. فأما الذين يصرون على الكفر فيعدهم اللعنة الجامعة والعذاب الشديد الدائم. ثم بيان لوحدانية الله وتوجيه إلى الآيات الكونية الشاهدة بهذه الحقيقة، وتنديد ممن يتخذون من دون الله أندادا، وعرض مشهد من مشاهد القيامة للتابعين منهم والمتبوعين يتبرأ بعضهم من بعض وهم يرون العذاب. وبمناسبة ما كان يجادل فيه اليهود من الحلال والحرام في المطاعم والمشارب مما نزل به القرآن وبيانه عندهم فيما يكتمونه من التوراة، تجيء دعوة إلى الناس كافة للاستمتاع بالطيبات التي أحلها الله، وتحذير من الشيطان الذي يأمرهم بالسوء والفحشاء. تليها دعوة خاصة للذين آمنوا للاستمتاع بما أحل الله لهم والامتناع عما حرم عليهم، وبيان هذه المحرمات التي يجادل فيها اليهود ويماحلون وهم يعلمون. ومن ثم حملة عنيفة على الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، وتهديد رعيب بما ينتظرهم في الآخرة من إهمال وغضب واحتقار. وفي نهاية الدرس يرد بيان عن حقيقة البر يتضمن قواعد الإيمان والعمل الصالح. صححوا به التصور الإيماني، فليس هو شكليات ظاهرية وتقريبات للوجوه قبل المشرق والمغرب، ولكنه شعور وعمل وارتباط بالله في الشعور والعمل. وتبدو العلاقة بين هذا البيان والجدل الذي ثار حول القبلة واضحة. وهكذا نجد السياق ما يزال في المعركة، المعركة في داخل النفوس لتصحيح التصورات والموازين، والمعركة مع الكيد والدس والبلبلة التي يقوم بها أعداء المسلمين. هذا الجزء الأخير من الكلام هو حول الربع، ربع إن الصفا والمروة، مع بداية الربع الذي يليه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يعني جاء صاحب الظلال رحمه الله تعالى بالإجمال وربط الآيات بعضها ببعض في الربع الكامل، ربع إن الصفا والمروة، إلى أن ربطه بالربع الذي يليه الذي هو ليس البر أن تولوا وجوهكم الآية. وها أنا ذا أشرفت على نهاية الوقت، بل زدت عليه وراجعت وأنا أحدثكم المنار والمراغي، فإذا هو كلام من جنس ما ذكرناه في التفسير لا يكاد يزيد عليه. أختم بابن كثير، وإن كنا قد نقلنا عنه نقولا في تفسير الدكتور عبد الله شحاتة، لكن هكذا يعني لا يمكن أن نهمل ابن كثير، والذي هو يعني يعطينا أيضا خلاصة عدد من التفاسير. قال رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد فذكر بسنده عن عائشة رضي الله عنها قال: قلت رأيت قول عن عروة، عن عائشة، عروة ابن أختها، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ قلت: فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بهما. فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية التي كان يعبدونها عند المشلل، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة: ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. ومعنى سن هنا ليست السنة الحرفية أو نقول عنها السنة الفقهية، إنما شرع. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى الحديث برواية أخرى: كانوا يطوفون، قالت: كانوا يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر بالطواف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. الآية. قال أبو بكر ابن عبد الرحمن: فلعلها نزلت في هؤلاء وهؤلاء. وفي الحديث عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس عن الصفا والمروة، قال: كنا نرى ذلك من أمر الجاهلية، فلما جاء الإسلام وأمسكنا عنهما، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وذكر القرطبي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت الشياطين تفرق بين الصفا والمروة الليل كله، وكانت بينهما آلهة، كانت تفرق بين الصفا والمروة الليل كله، وكانت بينهم آلهة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطواف بينهما، فنزلت هذه الآية. قال الشعبي: كان يساف على الصفا، وكانت نائلة على المروة، كانوا يستلمونهما، فتحرجوا بعد الإسلام من الطواف بينهما، فنزلت هذه الآية. قلت: وذكر ابن إسحاق في كتاب السيرة أن إسافا ونائلة كان بشرين فزنيا داخل الكعبة، فمسخ حجرين فنصبتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر بهما الناس، فلما طال عهدهما عبدا ثم حول إلى الصفا والمروة، فنصب هنالك، فكان من طاف بالصفا والمروة يستلمهما. ولهذا يقول أبو طالب في قصيدته المشهورة: وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمفض السيول من إساف ونائل. وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طواف بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من باب الصفا وهو يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به. في رواية النسائي: ابدأوا بما بدأ الله به. قال الإمام أحمد بسنده عن حبيبة بنت أبي تجرات قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم، وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره، وهو يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وفي حديث عن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرت أنها سمعت النبي عليه الصلاة والسلام بين الصفا والمروة يقول: كتب عليكم السعي فاسعوا. قد استدل بهذا الحديث على مذهب من يرى أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج كذلك والعمرة، كما هو مذهب الشافعي ومن وافقه، ورواية عن أحمد هو المشهور عن مالك، قيل إنه واجب وليس بركن، فإن تركه عمدا أو سهوا جبره بدم، وهو رواية عن أحمد، وبه تقول طائفة، وقيل بل مستحب، وإليه ذهب أبو حنيفة والثوري والشعبي وابن سيرين، وروي عن أنس وابن عمر وابن عباس، حكي عن مالك في العتبية. قال القرطبي: واحتجوا بقوله: فمن تطوع خيرا. وقيل بل مستحب، والقول الأول أرجح، لأنه عليه الصلاة والسلام طاف بينهما وقال: لتأخذوا عني مناسككم، فكل ما فعله في حجته تلك واجب لا بد من فعله في الحج إلا ما خرج بدليل، والله أعلم. قد تقدم قول عليه الصلاة والسلام: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، فقد بين الله تعالى أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله، أي مما شرع الله تعالى لإبراهيم الخليل في مناسك الحج. قد تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أصل ذلك مأخوذ من تطواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدها لما نفد ماؤها وزادها حين تركهما إبراهيم عليه السلام هنالك ليس عندهما أحد من الناس، فلما خافت الضيعة على ولدها هنالك ونفد ما عندها قامت تطلب الغوث من الله عز وجل، فلم تزل تتردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة، متذللة خائفة وجلة، مضطرة فقيرة إلى الله عز وجل، حتى كشف الله كربتها وآنس غربتها، فرج شدتها، وأنبع لها زمزم التي ماؤها طعام طعم وشفاء سقم. فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه، وأن يلتجأ إلى الله عز وجل ليزيح ما هو به من النقائص والعيوب، وأن يهديه إلى الصراط المستقيم، وأن يثبته عليه إلى مماته، وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران السداد والاستقامة، كما فعل بهاجر عليهما عليها السلام. اللهم آمين. نسألك من واسع فضلك. وقوله فمن تطوع خيرا، قيل زاد في طوافه بينهما على قدر الواجب 8 و9 ونحو ذلك، وليس صحيحا، وإنما يتطوف بينهما في حجة التطوع أو عمرة التطوع. وقيل المراد تطوع خيرا في سائر العبادات، حكى ذلك فخر الدين الرازي وعز الثالث إلى الحسن البصري، والله أعلم. قوله تعالى فإن الله شاكر عليم، أي يثيب على القليل بالكثير، عليم بقدر الجزاء، فلا يبخس أحدا ثوابه ولا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. نسأل الله من واسع فضله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أسألك علما نافعا قلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم أحسن خاتمتنا أجمعين، تقبل منا الصلاة والصيام والقيام، واجعلنا من المقبولين. هاتان الآيتان إن شاء الله تعالى موضوع محاضرتنا المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى، بإذن الله يكون غدا. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أسألكم صالح الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.